بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد توقفنا بحمد الله تعالى عند النوع 39 من الأنواع التي ذكرها الإمام ابن القيني رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه مواقع العلوم في مواقع النجوم. وهذا النوع هو المتعلق بالتأويل أو المؤول، هو المتعلق بالتأويل أو المؤول. وسنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في التعليق على يعني أو يعني في التعليق على هذا العلم عموما، قبل أن نبدأ في التعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه. أما المؤول فقد عرفنا في المرة الماضية أن الظاهر هو المتردد بين أمرين، وهو في أحدهما أظهر. الظاهر هو المتردد بين أمرين وهو في أحدهما أظهر، فالظاهر يحتمل معنيين أو أكثر، لكن أحد المعاني أظهر من غيرها، أحد المعاني أظهر من غيرها مع وجود سبب لظهور ذلك المعنى. المؤول هو ما ترجحت بعض وجوهه بحسب القرائن والأحوال، فصرف عن المعنى المتبادر أو الحقيقي إلى غيره. فصرف عن المعنى المتبادر أو الحقيقي إلى إيه؟ إلى غيره. يبقى إذن الظاهر هو يحتمل معنيين أو أكثر، لكن أحد المعاني أظهر من غيرها مع وجود سبب لظهور ذلك المعنى. أما المؤول فهو ما ترجحت بعض وجوهه بحسب القرائن والأحوال، فصرف عن معناه المتبادر أو الحقيقي إلى غيره. هذا التأويل أو هذا المؤول هو التأويل الوارد في كتاب الله عز وجل في أكثر من في آية آل عمران، وما يعلم تأويله إلا الله، ورد أيضا في آيات أخرى يعني. وقد اختلفوا في مفهوم التأويل الموجود في القرآن والسنة وعند المتقدمين من العلماء عن مفهومه عند المتأخرين. اختلف مفهوم التأويل الموجود في القرآن والسنة وعند المتقدمين من العلماء عن مفهومه عند المتأخرين. أنا نبهت قبل ذلك إنه المتشابه، يعني قبل أن إحنا المرة فاتت طبعا تكلمنا عن الإيه؟ عن المجمل ماشي؟ عن المجمل والمبين. إحنا قلنا إن الجمهور يجعلون خفي الدلالة هو الإيه؟ الجمهور يجعلون خفي الدلالة هو اللي هو المجمل، قسم واحد فقط اللي هو المجمل. الجمهور يجعلون خفي الدلالة هو المجمل، وأكثرهم يلحق به المتشابه ويجعلهما سواء، يجعل المجمل والمتشابه سواء، فالمتشابه عندهم غير متضح المعنى، وبعضهم يجعله مشتركا بين المجمل والمؤول، بين المجمل والإيه؟ والمؤول. فالمتشابه عندهم ما ليس براجح، فالمتشابه عندهم ما ليس براجح. طيب نأتي لمفهوم التأويل. مفهوم التأويل كمصطلح موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين، أو العلماء المتقدمون منهم والمتأخرون. فالمفهوم مفهوم التأويل الموجود في القرآن والسنة وعند المتقدمين من العلماء اختلف عن مفهومه عند المتأخرين. ليه؟ لأن التأويل في كتاب الله تعالى المراد به حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه، حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج، الحقيقة الموجودة في الخارج، لأن الكلام نوعان خبر وطلب، فتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به، وتأويل ما أخبر الله عز وجل به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه وبحمده وما هو موصوف به من الصفات العلى، وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور إيه؟ المأمور بها، خلاص؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني وقوع ما أخبر به. هذا هو المصطلح الأول، إن التأويل معناه، ما معنى التأويل؟ هو حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه. وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث، فمرادهم به معنى التفسير والبيان. ولذلك إحنا عندنا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. يعني إيه القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا؟ يريد التفسير. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الإيه؟ إلى وقوع حقيقته في الخارج، إلى وقوع حقيقته في الإيه؟ في الخارج. وأما التأويل في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه، فمرادهم به أن يصرف اللفظ عن ظاهره، وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله لدليل دل على ذلك، لدليل دل على ذلك. طبعا احنا عندنا لابد ان احنا نحرر معنى التأويل، ولابد ان احنا نعرف ان معنى التأويل بالاصطلاح المتأخر لم يستخدم في كتاب الله، لأن آية آل عمران اللي هي قول الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. العلماء طبعا اختلفوا الاختلاف المشهور: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولا وما يعلم تأويله إلا الله وقف، وبعدين والراسخون في العلم على الاستئناف يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني بتعليم الله لهم سبحانه وبحمده. ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون: أنا ممن يعلم تأويله. ورد عن كثير من السلف أنه لا يعلم تأويله إلا الله. وهذان القولان لا يتعارضان. ليه؟ لأنهما لم يردا على محل واحد، لم يردا على محل واحد. فالتأويل عند من قال لا يعلم تأويله إلا الله فقط هو بمعنى الحقيقة، حقيقة ما عليه سبحانه وبحمده مما أخبر به من صفاته، أو كحقيقة الجنة، أو كحقيقة النار، أو كحقيقة ما يحصل يوم القيامة. وأما التأويل على اصطلاح من قال أنا ممن يعلم تأويله كابن عباس، فإن التأويل هنا معناه الإيه؟ معناه التفسير. واضح؟ وهما المعنيان الموجودان في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة رضي الله عنها لما ذكرت لما أنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده هذا، قالت: كان يتأول القرآن. يعني إيه يتأول القرآن؟ يعني يوقع ما أخبر القرآن به، يوقع ما أخبر القرآن به. فهذا هو معنى التأويل. لكن التأويل بالمعنى المتأخر اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، هذا لم يستخدم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استخدمه العلماء المتأخرون اللي هم علماء الأصول وبعض علماء الأصول والفقه، المتأخرين من علماء الأصول والفقه. ولذلك احنا لما نعرف ده هننفك عن منهجين: منهج يمارس تحريف معاني بعض النصوص الثابتة شرعا، ويستبدل معاني أجنبية عن عرف الشريعة بها، ويسعى انه يشرعن المسألة ديت بآية آل عمران. ويقابله منهج أيضا يقوم على انه بعض معاني النصوص غير مفهومة، بعض معاني النصوص غير مفهومة، وده يلزم منه ايضا لوازم باطله، ويستدل ايضا بآية آل ايه؟ آل عمرو. واضح؟ طيب، ولذلك العلماء قسموا التأويل من حيث الصحه والفساد الى قسمين. القسم الاول التأويل الصحيح، يعني هل كل تأويل باطل؟ لا، في تأويل صحيح، وهو المبني على الدليل الراجح. التأويل المبني على الدليل الراجح، وشروطه قيام الدليل عليه وأهلية الناظر وقبول اللفظ للتأويل. قيام الدليل عليه وأهلية الناظر وقبول اللفظ للتأويل. الضابط العام يا اخوانا للتأويل المقبول البحث عن مراد المتكلم. البحث عن مراد المتكلم. فالتأويل حيث ساغ، سواء كان في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كلام غير الله سبحانه وتعالى، غير الله ورسوله، فائدته ماذا؟ فائدة هذا ماذا؟ فائدته الاستدلال على مراد المتكلم، ماشي؟ الاستدلال على مراد المتكلم على مراد المتكلم ومقصوده. لكن ليس التأويل السائغ إنه ينشئ الإنسان معاني لذلك اللفظ، أو يحمله على معاني سائغة لم يقصدها المتكلم، لم يقصدها المتكلم، بل هذا من أبطل الباطل وأعظمه امتناعا وقبحا باتفاق العقلاء. واضح؟ فالأقوال نوعان، أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة، يجب أن يكون معناها حقا عرفه من عرفه وجهله من جهله. فنحن إنما نبحث عما أرادته الأنبياء، عما أرادته الأنبياء، فلا بد أن نعرف مرادهم من الوجه الذي يعرف بمرادهم، لا أن نجعل ما قالوه تبعا لما أردنا، فإن وافقه قبلناه، وإلا رددناه، وتكلفنا له من التحريف ما يسمى تأويلا، مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك أو أكثر ذلك لم تريده الأنبياء، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، لا من طلب التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. القسم الثاني اللي هو ما ليس منقولا عن الأنبياء، فهذا يقبل منه ويرد، ماشي؟ فثاني، ما ضابط التأويل المقبول؟ ضابط التأويل المقبول أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنى الذي صرف إليه، يعني لا بد أن يكون هناك علاقة لغوية بين اللفظ والمعنى، تشمل الدلالة السياقية وعرف المتكلم وعادته. الثاني، أن يكون مع المؤول دليل، لازم يكون في دليل، دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته وظاهره إلى مجازه وباطنه، إلى مجازه وباطنه، لأن اللفظ حتى وإن كان مستعملا لغة في الحقيقة والمجاز لا يصح حمله على المجاز إلا بدليل، لا يصح حمله على المجاز إلا بإيه؟ إلا بدليل. الأمر الثالث، أن يسلم الدليل الصارف عن المعارض، أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن المعارض، لأنه ممكن يأتي دليل أقوى منه في إثبات إرادة المتكلم الحقيقة والظاهر. الأمر الرابع، أن النص الشرعي إذا أراد المتكلم به وهو الشارع خلاف الظاهر وضد الحقيقة، فإنه لا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد به الحقيقة، بل أراد به المجاز، وهذا من واجب التبليغ. مش معقول تكون عشرات النصوص في كتاب الله عز وجل لا يراد من هذه النصوص الظاهر بتاعها، ومع ذلك لا يأتي في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المبين والمبلغ صلوات الله وسلامه عليه، لا يأتي في كلامه صلى الله عليه وسلم ولا حتى أثر ولا حتى حديث واحد يوجب صرف هذه النصوص عن ظاهره. مقابله التأويل الفاسد أو التأويل الباطل، التأويل الفاسد أو التأويل الباطل، سأذكر إن شاء الله بعض الأمثلة يعني، لكن يعني نفكر أولا في أصل المسألة يعني، وهو سيأتي أصلا إن شاء الله بإذن الله يعني بعض الأمثلة عليه. التأويل الباطل أنواع كثيرة، منها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه، ما لم يحتمله اللفظ بإيه؟ بوضعه، زي مثلا تأويل الروافض أخذهم الله لقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إن البقرة عائشة، والعياذ بالله، قالوا إن البقرة عائشة أخذهم الله. فهؤلاء أصلا تأويلهم فاسد، ليه؟ لأن اللفظ بوضعه لا يحتمل هذا التأويل، اللفظ بوضعه لا يحتمل هذا الايه؟ لا يحتمل هذا التأويل. أيضا ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة، ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع وإن احتمله مفردا وإن احتمله مفردا ماشي. أو مثلا واحد ما لم يحتمله اللفظ بوضعه زي مثلا إيه يقول زي اللي احنا ذكرناه، هذا لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة. الأمر الثاني إنه لا يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع وإن احتمله مفردا، يعني مثلا في قوله تعالى لما خلقت بيدي، هذا لا يحتمل أن يكون معنى لما خلقت بيدي القدرة، لا يحتمل هذا، لا يحتمل. ليه؟ هو قد يحتمل في مثلا في يدي الإنعام بالإفراد، له علي يد يعني له علي إنعام، يحتمل هذا ماشي، لكن لا يحتمل التثنية. التثنية لا تحتمل أن يكون لما خلقت بيدي معناه الإيه؟ القدرة. وأيضا من أنواع التأويل الباطل اللي هو ما لم يحتمله سياق الكلام والتركيب وإن احتمله في غير ذلك السياق، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. لو واحد أول الرؤية في هذا السياق بما يخالف الحقيقة والظاهر كان في غاية الامتناع، بل هذا رد وتكذيب تستر صاحبه بالتأويل. واضح؟ وأيضا الرابع ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى المخاطب، في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن ألف في الاصطلاح الحادث، يعني ده ما يكونش أصلا مألوف عند الصحابة ولا التابعين، المعنى اللي هم بيذكروه ما يكونش مألوف عند الصحابة والتابعين، زي مثلا يقولوا إنه ثم استوى على العرش يعني أقبل على خلق العرش، هذا لا يعرف في لغة العرب بل ولا في غيرها من الأمم، إن من أقبل على شيء يقال من أقبل على شيء يقال قد استوى عليه، هذا لا يقال. واضح؟ نعم. أو مثلا إنه يتأول مثلا الأحد فيقال الأحد الذي لا يتميز منه شيء البتة، لأنه لو كان فوق العرش لم يكن أحدا، فإن التأويل بهذا المعنى لا يعرف أحد من العرب ولا من أهل اللغة ولا يعرف استعماله في لغة القوم في هذا المعنى في موضع واحد أصلا، لكن هذا اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم، ومن وافقهم. واضح كده؟ يبقى إذن لا بد أن نفهم إزاي التأويل يكون باطلا، كيف يكون التأويل باطلا، ده مهم، وكيف يجري البطلان على التأويل، كيف يجري البطلان على التأويل. فهذا هو الوجه الرابع. أيضا الوجه الخامس أو من وجوه يعني من الوجوه أيضا هو الوجه الخامس، إن ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله، وده من أقبح الغرض والتلبيس، زي مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، لأنه أضاف النظر إلى الإيه؟ إلى الوجوه التي هي محله، وعداه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، ووصف الوجوه بالنظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره، ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية، وإن كان النظر بمعنى الانتظار مستعمل في كتاب الله زي قول الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم، أو كقوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون. واضح؟ فهذا مهم أيضا. ومن الأوجه الباطلة أيضا أن اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا فتأويله حيث ورد وحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، لأنه تلبيس وتدليس يناقض البيان والهداية. زي مثلا قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ماشي، وكلم الله موسى تكليما، فيقولون مثلا جرحه بأظفار الحكمة، جرحه بأظفار الحكمة. هذا من أبطل ما يكون، يعني هذا من أبطل ما يكون. وإلا فلازم يكون في قرائن تحتف بهذا اللفظ حتى نقول بهذا القول البعيد، أو حتى كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال، زي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فيقولون امرأة هنا بمعنى الأمة. هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال، وهو قوله: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. والمفروض إن مهر الأمة لمين؟ لسيدها. فيقولوا طيب هنحمله على المكاتبة، على المكاتبة اللي هي يعني كاتبت سيدها، وهذا يرجع أيضا على أصل النص بالإبطال من وجه آخر، لأنه أتى بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم، وأكدها بما المقتضي تأكيد العموم، وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي أيضا تقتضي العموم، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو نكاحها نفسها، ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهي افتياتها على وليها، وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة 3 مرات. فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرا يرجع على مقصود النص بالإيه؟ على مقصود النص بالإبطال، على مقصود النص بالإبطال. وأيضا من أوجه التأويل الباطل تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي اللي ما بيطلعش عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام. وهذا أيضا يجري في كثير من مقدمات المتكلمين الطويلة الصعبة جدا، الطويلة الصعبة جدا. وأيضا التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى اللي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة، أو التأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، وهذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه سبحانه وبحمده. فهذه وجوه يفرق فيها بين التأويل الصحيح والتأويل الإيه؟ والتأويل الإيه؟ الباطل. فالتأويل الصحيح هو الذي يعرف بمراد المتكلم، إن المتكلم يصرح بإرادة المعنى، أنه يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، وكلم الله موسى تكليما ويؤكد كمان، فلا بد أن يحمل على المعهود من كلام المتكلم، لا بد أن يحمل على المعهود من كلام المتكلم. واضح كده؟ طيب، وهناك من أنواع التأويل أيضا ما يسمى بالتأويل البعيد، لكن هذا تقسيم للتأويل بحسب القرب، قرب الدليل وقوته أو ضعفه. فالتأويل البعيد اللي هو ما كان دليله ضعيفا، وهو ما كان دليله ضعيفا، هذا يسمى بالإيه؟ هذا يسمى بالبعيد. وهناك تأويل يعني بخلاف دليل ما دليله إرادة الخفي فيه قوي، فهذا صحيح ويسمى التأويل الإيه؟ ويسمى التأويل القريب. زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فالعلماء ذكروا إنه البيضة هنا معناها إيه؟ يعني البيضة هنا معناها إيه؟ إيه؟ بعضهم يقول إن البيضة هي بيضة المغفر، اللي هي بيضة الحديد، أو انه مثلا الحبل اللي هو حبل السفينه، اللي هو حبل السفينه، لانه واحد هيسرق حبل. طب ما هو احنا عندنا حديث تاني، احنا عندنا حديث تاني، مع ان ده تاويل بعيد. ما هو البيضه والحبل ده تاويلهم القريب او معناهم القريب، الحبل العادي والبيضه اللي هي بيضه الدجاجه ولا بيضه اي شيء من هذه الاشياء. طيب، فلما هو يجي يقول لعن، لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، مع انه ورد في حديث ثاني انه لا قطع في دون الربع دينار، في دون ربع الايه؟ الدينار. فيقولون ان مراده، ما مراده؟ هل مراده بيضه المغفر اللي هو الحديدة ديت، ولا حبل السفينة اللي هو بيكون كبير؟ وبعضهم يقول لا، هو مراده فعلا بيض الدجاج وسائر الحبال، وهي وإن لم تكن ربع دينار، لكن هو بيقول إنه الذي يعتاد سرقة القليل يجره ذلك إلى الكثير فتقطع يده، أو إن ده كان في بدء الإسلام ثم نسخ بربع إيه؟ بربع دينار. واضح؟ طيب، من المهم أيضا يا أخوانا أنه تعلموا أن العلماء قد اتفقوا على أن العمل بالظاهر هو الأصل، العمل بالظاهر هو الأصل، فالأصل أن نعمل بالظاهر، لأن الظاهر دليل شرعي يجب أن يتبع ويعمل به بدليل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عندهم أن يحمل القرآن على ظاهره، أن يحمل القرآن على ظاهره. واحنا عندنا حديث عدي بن حاتم لما نزل قول الله تعالى فكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جاء بخيطين احدهما اسود والاخر ابيض، فدل هذا على انهم كانوا يعملون بالايه؟ يعملون بالظاهر، دل هذا على انهم كانوا يعملون بالظاهر. ولما سمعت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها من حوسب يوم القيامه عذب، قالت اليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذاك الحساب، انما ذاك الايه؟ العرض. من نوقش الحساب يوم القيامه عذب. فالفرق بين العرض والحساب لا يمكن معرفته الا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، الا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيده عائشه تمسكت بظاهر لفظ الايه؟ بظاهر لفظ الحساب، لأنه يتناول القليل والكثير، ولو سمعت لفظ المناقشة لما وقع لها ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. واضح؟ نعم. وأيضا في علماء التفسير استخدموا هذا، الإمام الطبري رحمه الله استخدم هذا، قال وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتملة من حكم الآية إلا بحجة يجب التسليم لها، ويقولون هو أشبه بالظاهر، ولذلك اتفقت كلمتهم على الحذر من التأويل الفاسد، أن يحذر الإنسان من التأويل الإيه؟ من التأويل الفاسد. بقي أن ننبه على أمر واحد، وهو الفرق بين التأويل والتفسير، وهذا يذكر في كتب علوم القرآن كثيرا، فلا بد أن نتعرض له في مقدمة هذا النوع. فحاصل الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أقوال متعددة، وهي القول الأول أنهما بمعنى واحد، أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين، وده وجه له وجه صحيح من جهة اللغة، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، لكنه لا يعني ترادف اللفظين، لا يعني أن التأويل مرادف للفظ التفسير، لأن التأويل يأتي لمعاني إيه؟ لمعاني أخرى. القول الثاني أن التأويل أعم من التفسير، لأن التأويل يجري في الكلام وغير الكلام، تقول تأويل الكلام وتأويل الأمر، لكن التفسير يختص بالإيه؟ بالكلام. القول الثالث أن التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة، وده أقرب إلى اصطلاح الحنفية اللي يسموه ايه؟ اللي يسموه ايه يا شباب اللي حضروا معانا والاخوه الكرام، شيخ الكرام اللي حضروا معانا المره الماضيه؟ أن التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. هذا ينحو إلى اصطلاح الحنفية في المفسر. المفسر، وبه يقول بعض علماء التفسير، بهذا يقول بعض علماء التفسير. القول الرابع أن التفسير أعم من التأويل، أن التفسير أعم من التأويل، يعني التأويل يستعمل في المعاني كتأويل الرؤيا وفي الكتب الإلهية وفي الجمل، إنما التفسير يستعمل في مفردات الألفاظ، ويستعمل أيضا في لفظ وجيز يحتاج إلى شرح وبيان كقوله أقيموا الصلاة، ويستعمل في كلام مضمن بقصة، إنما النسيء زيادة في الكفر. وهذا القول لم يراعي الاصطلاح بل كثرة الاستعمال، ويرد عليه المعاني الأخرى للكلمة، مش كل معاني التفسير ولا كل معاني التأويل. القول الخامس أن التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية. أن التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية. وطبعا لو احنا تأملنا هذه الأقوال نتبين أنها لا تسير على جادة واحدة، لكنها أقوال باعتبارات مختلفة، يا إما راعى المصنف فيها المصطلح الأصولي أو كثرة الاستعمال أو بيان حكم التفسير أو المعنى اللغوي. ماشي؟ طيب ما الفرق بين لفظ التفسير الاصطلاحي وبين لفظ التأويل على جميع إطلاقاته؟ أولا التفريق بالمعنى اللغوي للتأويل، فالتأويل بمعناه اللغوي أعم من التفسير، لأن التأويل في اللغة يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر، فصار التأويل جزء من معنى التأويل، من معنى التأويل الإيه؟ اللغوي، من معنى التأويل اللغوي. طيب التفريق بالمعنى الاصطلاحي للتأويل، التفسير أعم من التأويل الاصطلاحي. ليه؟ لأن التأويل في الاصطلاح مختص بصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح لدليل، وهذا التأويل جزء من التفسير الاصطلاحي لأنه بيان للمعنى، سواء كان المعنى الصحيح ظاهر اللفظ أو المؤول. يبقى التفسير على القول على المعنى الاصطلاحي للتأويل، التفسير أعم من التأويل الاصطلاحي، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح لدليل، وده جزء من التفسير الاصطلاحي، لأن التفسير هو بيان المعنى، سواء كان بيان المعنى ده الظاهر أو بيان المعنى المؤول. واضح؟ واضح؟ طيب، ثالثا التفريق باعتبار عرف القرآن في التأويل، لأن معنى التأويل في عرف القرآن أخص من معناه في اللغة، لأنه هو في عرف القرآن نفس المراد بالكلام. فإن كان الكلام طلب كان تأويله نفس فعل المطلوب، إن كان خبر فتأويله نفس الشيء المخبر عنه، وهو بهذا المعنى أخص من معناه في اللغة. أما التأويل في عرف القرآن فهو مباين لمعناه عند الأصوليين. يبقى هو التأويل باعتبار العرف القرآن في التأويل، معنى التأويل في عرف القرآن أخص من معناه في اللغة، لكن التأويل في عرف القرآن مباين لمعناه عند الأصوليين، لأن التأويل عند الأصوليين متعلق باللفظ زي التفسير الشرح الإيضاح، يكون في القلب واللسان بالوجود الذهني واللفظي والرسمي، لكن في عرف القرآن التأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج، سواء كانت ماضية أو مستقبل، سواء كانت ماضية أو مستقبل. واضح كده يا أخوانا؟ واضح؟ طيب نأتي لشرح كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. واضح يا أخوانا الذين يحضرون عبر الأثير؟ ظاهر النص؟ طيب يقول الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه: النوع التاسع والثلاثون المؤول، وأردنا به ما ترك ظاهره لدليل قام على ذلك ولذلك أمثلة، يعني هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله. إن كان الحمل لدليل فهنسميه تأويل إيه؟ صحيح. وحينئذ يصير المرجوح في نفسه راجحا، المرجوح في نفسه راجحا، بس الايه؟ لدليل، او لما يظن دليلا ففاسد، او لا لشيء فلعب، لا تأويل، كما يقول علماء الأصول يسمونه لعب، اللي هو يؤول النص بلا دليل. ده هو لو أوله لما يظنه دليلا يسمى تأويلا فاسدا، فما بالك لو أوله بلا دليل أصلا، ليس معه دليل على هذا التأويل، تسأله ما دليلك على هذا التأويل؟ ليس معه، فهذا لعب. طيب، قال: ولذلك أمثلة، أحدها قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإن الآية اقتضت استحقاق الصدقة للمذكورين، معلقا ذلك بالأسماء التي اختصوا بها، فالعامل ظاهر القرآن يقتضي إعطاءه ولو كان غنيا لأنها أجرة عمل، وكذلك المؤلفة قلوبهم. وأما الرقاب المفسر ذلك بالمكاتبين، يعني كتابة صحيحة، فإنه لا بد من العجز منهم، فقد ترك ظاهر الآية لدليل. وأما الغارمون فصنفان، أحدهما لمصلحة نفسه والآخر لمصلحة كلية. طيب، خلونا نشرح اللي فات قبل أن نأتي إلى صنف الغارم. هو يقول إن أول آية في المؤول قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الآية ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن هذه الآية ظاهرها التمليك، وإن الواو العاطفة للجمع والتشريد، وعليه فإن جميع الأصناف مشتركة في هذا المال. ماشي؟ فجعل الإمام الشافعي جعل قسم الزكاة على الأصناف الإيه؟ على الأصناف الثمانية. وغيره ذهب إلى أن اللام للاستحقاق وبيان المصرف لا للملك والتشريك فيه، لأن المقصود دفع الحاجة بدليل إيه؟ بدليل سياق الآية، فإن الله عز وجل ذكر أولا، لأن المقصود دفع الحاجة بدليل سياق الآية، فإنه سبحانه ذكر أولا من ليس من أهلها، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فإنها مستحق مصرحة بأن من لا يستحق الصدقة طلبها، فأجيب بقوله: إنما الصدقات لكذا وكذا وكذا، يعني ليس الطالب لها مستحقا، إنما المستحق لهذه، لا، إنما المستحق لها هذه الأصناف المذكورة، ولا يلزم من كونهم مستحقين أن يشتركوا، بل اللازم من ذلك ألا تخرج عنهم، لكن التوزيع هيكون بحسب إيه؟ بحسب اجتهاد الإمام، فإنه مأمور بأخذها ممن وجبت عليه، وتفريقها لمن يراه من المستحقين. رد الشافعي عليهم، أصحاب الشافعي، أن المقتصر على الإعطاء لصنف واحد معطل لا مؤول، معطل لا مؤول، واضح؟ هذه الإشكال في الآية. هو يقول: فإن الآية اقتضت استحقاق الصدقة للمذكورين، معلقا ذلك بالأسماء التي اختص بها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما صدقة الفقراء، أداء اسم، مساكين، العاملين عليها، مؤلفة قلوبهم، الرقاب، الغارمين في سبيل الله، ابن السبيل، الثمانية دول أسماء عرفوا به. طيب، وكذلك المؤلفة، فالعامل ظاهر القرآن يقتضي إعطاءه لو كان غنيا لأنها أجرة عمل، والمؤلفة قلوبهم حتى لو غني هنديه. وأما الرقاب المفسر ذلك بالمكاتبين، أي كتابة صحيحة، لأن الكتابة عندنا إما طبعا المكاتب ده اللي هو إيه؟ إن واحد يعتق نفسه من سيده، يقول له أنا هروح أشتغل وأديك فلوس، وبعدين بعد كذا نجم بطريقة معينة، بعد كذا يعني ميعاد نجم، يعني اللي هو يفرقه له قسط، يعني نعم، بعد كذا قسط انا ساعطيك الايه، خلاص انا كده اصبحت حر. فهذه الكتابه لو كانت كتابه صحيحه، لكن قد تكون كتابه فاسده، فلا يعطى، لأنها غير لازمة من جهة الإيه؟ لأنها غير لازمة من جهة السيد. هي غير لازمة من جهة السيد. وأما قال: وأما الرقاب، المفسر ذلك بالمكاتبين أي كتابة صحيحة، فإنه لا بد من العجز منهم علشان الدين، لا بد من عجزهم عن أداء المكاتبة، فإن كان مع المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئا من الزكاة لأنه مش محتاج. واضح؟ فإنه لا بد من العجز منهم، فقد ترك ظاهر الآية لدليل. فقد ترك ظاهر الآية لإيه؟ لدليل. قال: وأما الغارمون فصنفان، يعني في الجملة. وأما الغارمون فصنفان يعني في الجملة، وإلا فهم في الحقيقة 3 أصناف. وأما الغارمون فصنفان، أحدهما لمصلحة نفسه والآخر لمصلحة كلية. فإن كان ماشي، أحدهما لمصلحة نفسه والآخر لمصلحة كلية، فإن كان لمصلحة نفسه بشرطه المعتبر في الفقه فهل يعطى مع الغنى؟ قولان: القديم أنه يعطى لعموم الآية، ولأن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى مع الغنى، والجديد المنع لأنه يأخذ للحاجة، فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل، ويخالف الغارم لمصلحة كلية فإنه يأخذ لإطفاء الفتنة. ما معنى هذا الكلام؟ هو يريد أن يقول إن الغارم اللي هو صنف الغارم يعني صنفين، في واحد بياخد الفلوس لمصلحة نفسه، والتاني بياخد الفلوس لمصلحة إيه؟ لمصلحة كلية. فلذلك هم في التفصيل 3 أقسام: دين لزمه لمصلحة نفسه، أنا رحت اشتريت حاجة لي أنا، ماشي؟ من غير معصية ولا إسراف في النفقة. رحت اشتريت شيء مثلا فلزمني دين بسبب شرائه عشان هو بقى غالي. فنعمل إيه في الحالة دي؟ دين لزمه لمصلحة نفسه. ما هي دي مش مصلحة المسلمين، يعني إن هو يشرب شيء، ما عادي يشرب ولا ما يشربش. فهذه مصلحة نفسه هو. ماشي؟ فهل نديه من الزكاة ولا لأ؟ قالوا نديه من الزكاة ما يقضي به دينه، بس بشرط ان ان هذا الدين لا يكون فيه معصيه، يعني ما يروحش يشتري آلة له، ولا يروح يشتري مش عارف سجاير مثلا ولا كده وهنديله، لا، ولا ايضا اسراف في النفقه، يعني يروح يشتري تليفون مش عارف بقد ايه وهو اصلا ما حلتوش اللضب، فيروح يشتري تليفون ويقول انا معسر ولا مدين، فلا، ما ينفعش. واضح ولا لا؟ وده بيحصل للأسف، بيأتينا في الفتاوى كثيرا أمثال هذا، يعني إن واحد مثلا ما يكونش حيلته حاجة أصلا ويدخل عياله مش عارف مدارس كذا ويقول أنا مدين وعايز، وده للأسف يعني غلط، يعني هذا غلط ويحصل كثيرا. المهم ما علينا، خلينا في علوم القرآن. الثاني: الدين الذي لزمه لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من سهم الغارمين إن كان غني، إن كان فقيرا أو غنيا. ماشي؟ لإصلاح ذات البين. قامت معركة بين اتنين، دخل واحد في النص قال لهم يا اخوانا خلاص الفلوس دي علي. ماشي؟ هذا نعطيه حتى ولو كان غني من سهم الغارمين. أو الدين الذي لزمه بضمان. الدين الذي لزمه بإيه؟ بضمان، وله أحوال ولكل حالة شروط وتفصيل تعرف من كتب الفقه. ماشي؟ اللي حابب يراجعها يعني عند الشافعية ممكن يراجعها في كفاية الأخيار أو في أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا. ما أعرفش بقى الجماعة التانية. طيب، قال: وأما الغارمون في صنفان، قلنا في الجملة يعني أحدهما لمصلحة نفسه والآخر لمصلحة كلية. فإن كان لمصلحة نفسه فشرطه المعتبر في الفقه، يعني من استدان لمصلحة نفسه أعطي، لا إن استدان في معصية كثمن خمر وإسراف في نفقته فلا يعطى إلا إن تاب عنها فيعطى، كما يقول في أسنى المطالب. هذه عبارته: من استدان لمصلحة نفسه أعطي، لا إن استدان في معصية كثمن خمر وإسراف في نفقته فلا يعطى إلا إن تاب عنها فيعطى. هو راح اشترى سجاير مش هنديه، بس تاب خلاص وأناب إلى الله خلاص هنديه. ماشي؟ قال فإن كان لمصلحة نفسه فشرطه المعتبر في الفقه. لازم من الأول نعتبر الشرط إنه ما يكونش سرف ولا يكون عاصي. فهل يعطى مع الغنى؟ قولان، القديم أنه يعطى لعموم الآية، ولأن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى مع الغنى، فده نديله برضه. والجديد المنع، لأنه يأخذ للحاجة، فلا بد فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل. يعني الوقت الراجل اللي قاعد يشتري، راح اشترى مثلا مش عارف، اشترى مثلا شاي كده زي حالاتي مثلا ولا حاجة، وخلاص هو غني وخلاص ممكن يسد، بس هل نديه عشان هو لازمه دين ولا لا؟ ففي ناس قالوا انه لا، القول القديم يعني انه يعطى نديله لعموم الآية، وعلشان الغارم احنا بنقيسه على الغارم لمصلحة الكلية اللي هو اصلاح ذات البين، هو بنديه لما يكون غني فخلاص نديله. هو رخ. الثاني الجديد قال لك لا، المنع ما ينفعش، لان هو انما ياخذ للحاجه، هو غني يدفع من فلوس يروح يشرب شاي على حسابه مش على حساب الناس. فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل. يعني ايه كالمكاتب وابن السبيل؟ يعني هو ياخذ لحاجته الينا، فلا بد من اعتبار عجزه كالمكاتب وابن السبيل، انما الغارم للاصلاح ياخذ لحاجتنا اليه، لحاجتنا نحن اليه، انما ده بياخذ لحاجته الينا. واضح؟ طيب قال والجديد المنع، لانه ياخذ للحاجه فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل، ويخالف الغارم لمصلحه كليه، فإنه يأخذ لإطفاء الفتنة. فإنه يأخذ لإطفاء الإيه؟ الفتنة اللي أنا لسه ذكرتها الآن، إن هو إنما يأخذ الإيه؟ لحاجتنا إليه، إحنا اللي محتاجينه. ما هو اللي زي دول لو خاف فتنة بين قبيلتين تنازعت في قتيل لم يظهر قاتله، فقال يا عم أنا أتحمل الدية بتاعته تسكينا للفتنة، فيعطى مع الغنى ولو في غير ذنب، لأن إحنا لو اعتبرنا الفقر فيه لقلت الرغبة في هذه المكرمة، زي ما حصل لما ما خلاص، ما هو ما حدش بيتحمل عن حد، كل واحد بيشيل شيلته، فلما بقى كل واحد بيشيل شيلته ما عادش في حد بيقف مع حد ولا حد بيحل مشكلة سيبه يموته. إنما لو مثلا عربية خبطت عربية مثلا، وواحد دخل قال له يا عم خلاص العربية ده هي اصلحها علي، وما فيش ما تزعقلوش ولا تعمل فيه حاجة وخلاص وسيبه. لما قلت معرفة الناس بهذا الدين ظهر فيهم هذه الأشياء بكل أسف. لكن معرفة الدين مهمة لأجل هذا، معرفة الفقه، معرفة كيف يعني كيف يفكر الفقهاء، وكيف أتى الشرع بهذه الأحكام. إن هو شوف ده التعليل، التعليل إنه لو أنه خاف فتنة بين قبيلتين تنازعت في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة فيعطى مع الغنى ولو في غير ذنب، لأن لو اعتبرنا الفقر فيه، ده التعليل اهو، لو اعتبرنا الفقر فيه لقلت الرغبة في هذه المكرمة. لو احنا قلنا له لازم تكون فقير عشان نديك، محدش هيقف مع حد ولا حد هيساعد حد. سبحان الله العظيم. قال وأما في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديون فإنهم يعطون مع الغنى، لأن الغزاة المتطوعون لا رزق لهم في الفيء، فيعطون وإن أيسروا لعموم الآية، وأيضا للإعانة لهم على الغزو. يعني ده مقصد من مقاصد الدين الكبيرة، ذروة سنام الإسلام. نعم. قال وقسم، فصارت الأصناف ما عدا الفقير والمسكين مقسمة على قسمين، قسم بيعطى مطلقا سواء كان فقير أو غني، اللي هو العامل والمؤلفة قلوبهم الغزاة، وقسم يعطى بشرط الفقر وهم الرقاب والغارمون في مصلحة أنفسهم وابن السبيل، فقد ترك الظاهر في إيه؟ فصارت الآية هنا فيها إيه؟ تأويل مؤول. قال وكذا، واضح يا اخوانا واضح. وكذلك قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فان ظاهر الايه استحقاق اليتيم، فان ظاهر الايه استحقاق اليتيم مطلقا، لكن ترك هذا الظاهر، ترك هذا الظاهر واشترط فقره، ولا يقال هذا من التخصيص بل من التأويل. يعني احنا سهم اليتامى نصرفه لمين؟ نصرفه إلى كل صغير لا أب له إذا كان محتاجا، لأن اليتيم من بني آدم من فقد الأب، والبالغ لا يسمى يتيما. طيب هل يدخل فيه الصغير اللي ملوش أب لو كان غني؟ فيه وجهان، الوجه الأول يدخل فيه لأن اليتم في بني آدم فقد الأب، هو قال اليتامى، فاليتم فقد الأب سواء كان غني أو إيه أو فقير. والوجه الثاني لا يدخل، لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالإيه بالأب، ما ممكن يكون موجود ما حلتوش حاجة، ما حلتوش حاجة، فيكون فقير ومستحق، فغناه بالمال أكثر من غناه بالإيه بالأب. نعم. قال وكذلك قوله واضح كده التأويل في هذه الآية. وكذلك قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فإن الخلود في الآية مؤول بالمستحل أو الثواء الطويل، لا الثواء الأبدي الدائم الذي هو مختص بالكافر، وفي هذا الرمز مقنع. يعني كفاية، يعني في هذا الرمز الإشارة اللي هو أشار بها مقنع لمن يريد أنه يفهم المسألة. هذه الآية طبعا من الآيات التي كثر كلام العلماء حولها، وحاصل كلامهم ما ذكره الإمام ابن الوزير رحمه الله أنه قد ورد السمع قرآنا وسنة بلعن مرتكب معاص كثيرة لا يكفر مرتكبها، زي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الآية أحكام كثيرة زي تحريم قتل المؤمن، استحقاق فاعل ذلك للعقاب والغضب واللعنة، استحقاق الخلود، لكن لم يتأول أهل الحديث شيئا، وده مثال على التأويل الصح أهو، لم يتأول أهل الحديث شيئا منها إلا الخلود. ليه؟ لموجبات ذلك. طيب ملخص الأقوال فيها إن الخلود للمستحل لقتل المؤمن استحلالا اعتقاديا، لأن الاستحلال بنفسه إيه؟ كفر، أو أن هذا جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي على فعله، لكن الله تعالى يعفو عنه لأنه مات على التوحيد الذي ينجي العبد من النار، أو أن المراد بالخلود طول المكث لا دوام المكث، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتغليظ، فقد يحصل لكنه لا يعني الخلود، وقد لا يحصل مطلقا وهو من كرم الله وإحسانه، وهذا قريب من القول الإيه؟ هذا قريب من القول الثاني، لكن ده بيشترك ده كل الأقوال ديت. ليه؟ لأن في دليل يقتضي أن المسلم لن يخلد في الإيه؟ لن يخلد في النار. واضح؟ وفي هذا الرمز مقنع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.